بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى موضوع جديد من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد أن انتهينا من حديث القرآن عن الجنة وما فيها وحقيقتها وما يتعلق بها والإشكالات التي قد تطوف بأذهان الناس عنها. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن هذا وأعطينا هذا الموضوع حقه في هذا الأمر. هنالك موضوع آخر لعلنا لم نطرقه بعد في كتاب الله عز وجل، عنوانه هو أدب الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع شائق، ولعل من المهم أن نتبينه لا سيما في هذه الفترة من حياة الأمة العربية والإسلامية. هنالك تصورات زائفة عن موقف الإسلام من الآخرين وعن معنى التكليف في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الموقف الزائف كثيرا ما يكون متعمدا بل مختلقا. يهمنا في مثل هذه الحالة أن نعود إلى الحقيقة وأن نتبينها بموضوعية وشفافية ودون تحيز، بل نقف مع كتاب الله عز وجل لا نشرد عنه يمنة ولا يسرة، لنتبين حقيقة الحوار وآدابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. الموضوع في الواقع ينقسم إلى نقاط، لا بد من أن نتدرج في هذه النقاط. النقطة الأولى هي موضوع التكليف. الإنسان في كتاب الله عز وجل مكلف. ما هو هذا التكليف؟ وبما كلف الإنسان؟ وهل يحجز هذا التكليف حرية الإنسان ويضيق من أقطارها؟ هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني، هل معنى التكليف أن الإنسان مضطر ومحمول على الإسلام حملا، بحيث أن ولي الأمر الذي يعبر عن الإسلام ويرعى حقيقة الإسلام في المجتمع مكلف بأن يجبر الناس على الدخول في الإسلام، فإن لم يجبرهم على ذلك يكون آثما مثلا؟ أم إن الإنسان على الرغم من كونه مكلفا بما أمره الله عز وجل به يتمتع بحريته التامة إزاء هذا الذي كلفه الله به؟ نقطة ثانية لا بد من الحديث فيها. النقطة الثالثة، ما دام الإنسان مكلفا والرسل قد بعثوا ليخبروا الناس بما قد كلفهم الله به، ورسولنا الذي هو خاتم الرسل والأنبياء بعث داعيا وبعث منبها ومبينا للعمل الذي كلف الإنسان به فوق هذه الأرض في هذه الحياة الدنيا، إذن لابد من أن يكون هنالك حوار، لابد من أن يكون هنالك حوار من كتاب الله عز وجل للآخرين، ولا بد أن يكون هذا الحوار متمثلا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحواره مع المشركين والملاحدة وأهل الكتاب والآخرين جميعا. طيب، فإذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ورث هذا الحوار، من بعده من الذين ينهضون بمهمة الدعوة إلى الله عز وجل، ترى هذا الحوار كيف يكون؟ وما هي آدابه؟ وما هي ضوابطه؟ وكيف يسير الإنسان بدءا من الرسل والأنبياء إلى أمثالنا الذين ينهضون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل؟ كيف يحاورون الآخرين؟ وما هو صدى ولحمة الحوار والدعوة؟ سنتحدث في هذه النقاط إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بالنقطة الأولى، يجب أن نعلم جميعا أيها الإخوة أن الإنسان لم يخلق عبثا في هذه الحياة الدنيا، يعني لم يخلق ليأكل ويشرب ويتقلب في رغد العيش لبضع سنوات، 20 سنة، 50، 60، 70 سنة ثم يرحل، هذا اسمه العبث. نعم، والله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ويكرر البيان الإلهي ويؤكد أن الإنسان لم يخلق في هذه الحياة خلقا عشوائيا، يعني بدون هدف. حسنا، ما الهدف الذي خلق الإنسان من أجله؟ الهدف هو أولا أن يعلم الإنسان نفسه عبدا مملوكا لبارئه وخالقه عز وجل. ثانيا، أن يمارس عبوديته لله عز وجل بسلوكه الاختياري كما قد خلق عبدا لله عز وجل بواقعه الاضطراري. وكم قلت هذا الكلام كتلخيص لهوية الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ثم إن الإنسان مكلف بأن ينفذ المنهج الإلهي الذي وضعه الله عز وجل بين أيدينا لعمارة الأرض، عمارة مادية ومعنوية، أي لإقامة بنيان الحضارة الإنسانية. الإنسان مكلف بأن يقيم الحضارة الإنسانية أو أن يعمر هذا الكون، هذه الأرض، بالطريقة التي رسمها الله عز وجل. والطريقة التي رسمها الله عز وجل تتجلى فيها صفاته العدل، تتجلى فيها صفاته الرحمة، تتجلى فيها صفاته الحكمة. ربنا سبحانه وتعالى جمع رحمته وعدله وحكمته وألطافه في نظام، هذا النظام صاغه في كتاب الله وكلفنا بأن ننفذ هذا النظام وأن نقيمه فوق هذه الأرض. هذا النظام يتمثل في علاقة الإنسان بربه، وفي علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، كيف تمتد وشائج القربة بين الناس بعضهم مع بعض، وكيف يتحقق نسيج السلم، وكيف يمكن التخلص من الظلم وأسبابه ونتائجه وآثاره. إذن الإنسان مكلف بهذا، مكلف بهذا. متى تحدث القرآن في هذا الكلام؟ أين هي دلائل هذا التكليف في كتاب الله عز وجل؟ لاحظوا، نحن لا نستطيع أن نستقصي كل الآيات، لكن نأخذ نماذج. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا إعلان من الله لرسوله، يقول أنا أرسلتك إلى الناس لتعلمهم بالوظيفة التي كلفوا بها، وأن تدعوهم إلى معرفة هوياتهم وعلاقاتهم بالله عز وجل، وأن تدعوهم إلى تطبيق النظام الذي سأحدثك عنه في هذا القرآن. اسمعوا هذا الكلام الآخر أيضا. قل، يقول الله تعالى للرسول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فلينفذ النظام الذي سأحدثكم عنه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآيات التي يخاطب الله عز وجل فيها الإنسان عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرفه على الوظيفة التي حمله الله عز وجل إياها، والنظام الذي كلفه الله عز وجل بتطبيقه، يعني الشرع والقانون اللذين كلفه الله عز وجل بتنفيذهما، آيات كثيرة ولا داعي إلى استقصائها. حسنا، إذا عرفنا أن الإنسان لم يخلق عبثا، يعني لم يخلق خلقا عشوائيا ليأكل ويشرب ويلهو بضع سنوات ثم يرحل. لماذا جاء ولماذا ذهب؟ نعم، لا، هنالك حكمة، هنالك نظام كلف الإنسان بأن يسير عليه، والإنسان بهذا المعنى خليفة الله عز وجل في الأرض، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى مخاطبا الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قررت أن أجعل فوق الأرض مخلوقات، يعني من هم؟ البشر، أولاد سيدنا آدم، لأخلفهم عني في إقامة موازين العدل فيما بينهم. لم أحملهم على ذلك حملا كنظام الحيوانات في الغابات، لا، سأعطيهم هذه الخلافة عني وأكلفهم بأن ينفذوا مبادئ العدالة فيما بينهم، ينفذوا مبادئ الحكمة والرحمة فيما بينهم، وأن يقيموا نسيج السلم فيما بينهم، وتأضع فيما بينهم الميزان الذي يضبط هذه الأمور كلها. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذا الكلام في أوائل سورة الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ميزان، هذا النظام، ميزان الشرعة والمنهاج، ألا تطغوا في الميزان، لا تتلاعبوا بميزان العدالة الذي وضعته فيما بينكم، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن عرفنا أن الإنسان في هذه الحياة مكلف، مكلف بماذا؟ بالنظام الذي يضمن إقامة المجتمع الإنساني بشكل سوي وسليم تشيع فيه العدالة، مكلف بهذا. نعم، وهذا لا يتم إلا من خلال تطامن الإنسان وخضوعه لحقيقة عبوديته لله عز وجل. طبعا ما الذي يقود الإنسان إلى الانضباط بهذا النظام؟ أن يعلم المنظم أولا، أن يعلم صاحب الميزان، وأن يعلم أن هذا الإله هو خالقه ومالكه، وأن يعلم أنه يوم القيامة محاسب، إن أحسن جزاه الله الجزاء الأوفى، وإن أساء عقبه، عندئذ سينضبط بهذا النظام. أما إذا لم يعلم هويته، أي نظام وضع بين يديه لن يعني يحفل به، سينفذ النظام الغريزي الذي ينبثق من رعوناته النفسية. نعم، طيب هذا شيء عرفناه. النقطة الثانية، هل هذا يعني أن الإنسان إذن لا يملك حرية؟ بحسب الظاهر نعم، ما دام الإنسان مكلف والإنسان ليس حرا في أن يقيم النظام الذي يشاء وأن يعبث في هذه الحياة وبمظاهر المكونات كما يشاء، ما دام لا يجوز له ذلك، وما دام أنه مكلف بأن يسير على منوال معين ومنهج معين، يخيل إلينا بادئ في بدء أن الإنسان إذن ليس حرا ولا يملك أن يتحرك أبدا إلا بالنهج الذي كلفه الله عز وجل بالسير عليه. ما الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة والأخوات؟ الإنسان حر وليس بحر. هل في هذا تناقض؟ بحسب الظاهر نعم في تناقض. لا، ما في تناقض. أنا الإنسان، أنا الآن مكلف، مكلف أن أعرف نفسي من أنا، وأن أعلم علاقتي مع الله عز وجل، وأن أعلم أن مصيري إلى الله. طيب، ومكلف بأن أسلك في حياتي هذه المسلك الذي دلني الباري عز وجل عليه وضبط حياتي به. لكن الباري عز وجل ماذا يقول في الوقت ذاته؟ يقول، لاحظوا معنى الكلام وسأقرأ لكم النصوص: يا ابن آدم، أنت مكلف بهذا الذي أوضحته لك، ولكن لك في هذه الحياة الدنيا أن تنفذ ما قد كلفتك به، ولك أن لا تنفذ. لك، أنا لم أقودك جبرا كالحيوانات إلى النهج الذي اخترته لك. الحيوانات نعم فعلت هذا بهم، سيرتهم عن طريق الغريزة في الطريق في النهج والضوابط التي اخترتها لحيوانات الغابات، للأسماك في البحار، للطيور في جو السماء، وسيرتهم في هذا النظام غصبا جبرا وإلزاما. طبعا هذا شيء علمي، تعرفون نظام حياة الحيوانات نظام دقيق، أدق من المجتمعات التي تضبط نفسها بالقوانين الدقيقة جدا جدا. تعلمون أن كل شيء في حياة الحيوان في الغابات بنظام، لكن هذا النظام لا يتم باختيار الحيوانات، يعني لا يقرر الحيوانات في اجتماع في مجلس شعب في مجالس مثلا يتراوضون فيها ننفذ أم لا ننفذ، ثم اتفقوا على أن ينفذوا هذا النظام. لا لا لا، الغريزة تقودهم إلى ذلك. بعبارة أخرى، ربنا عز وجل يسوق تلك الحيوانات سوقا إلى تطبيق نظام الغابات، إن في نظام الافتراس وعدم الافتراس، إن في نظام العلاقة الجنسية بين الذكور والإناث، إن في علاقة الآباء والأمهات بالأولاد، متى يشرد الآباء عن أبائهم وأمهاتهم ومتى يكونون في أحضانهم. هذا نظام دقيق دقيق في حياة الحيوانات، لكن الحيوانات منسوقة إلى ذلك سوقا. ربنا عز وجل يقول للإنسان: يا ابن آدم، أنا لم أسوقك إلى النظام الذي كلفتك به سوقا كما فعلت في عالم البهائم والحيوانات، كرمتك، ولكني أعرفك بهذا النظام الذي وضعته بين يديك، أعرفك على هويتك وعلاقتك بالخالق الذي أبدعك وأوجدك، وأعلن لك أنك مكلف بتطبيق هذا النظام باختيارك، فإن أنت نفذت فلك الأجر الكبير عندي غدا عندما تعود إلي، وإن أنت أعرضت لك أن تعرض، وإن أنت أعرضت فلسوف أعاقبك غدا. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى لرسوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أحسن ونذيرا لمن أساء. إذا ماذا فهمنا من هذا الكلام؟ ما النتيجة؟ النتيجة أنني أنا يا ابن آدم والآخرين أيضا والآخرون مثلي، أنا في هذه الحياة الدنيا مكلف صحيح بما أقامني الله فيه، لكنني في الوقت ذاتي أتمتع بالحرية لي أن أنفذ ما كلفني الله عز وجل به ولي أن لا أنفذ، إذن أنا حر. وفي نفس الوقت أنا لست بحر، يعني يوم القيامة إن أنا أحسنت فلسوف يكرمني الله عز وجل بالأجر والمثوبة، وإن أنا أسأت فلسوف يعاقبني. إن نظرت إلى مآل الإنسان وموقفه بين يدي الله تقول الإنسان ليس حرا، وإن نظرت إلى واقعه في هذه الحياة الدنيا هو حر على الرغم من أنه مكلف. هل فهمنا هذا الكلام؟ سأزيدكم شرحا، لكن أرجو أن نتبين هذا الذي أقوله بدقة. الإنسان مكلف قلنا، وهذا الإنسان مثوب يوم القيامة إن أحسن ومعاقب إن أساء. إذا تأملنا أيها الإخوة، لا يمكن لهذا التكليف المنوط بالأجر يوم القيامة أن ينمو إلا في مناخ الحرية أبدا. التكليف الذي حدثتكم عنه لا يمكن منطقيا أن ينمو إلا في مناخ الحرية. يعني أنا متى يقال عني مستجيب لأوامر الله التي كلفت بها؟ متى؟ عندما أشعر بأنني أملك أن أنفذ أو لا أنفذ، عندما أشعر أنني أملك أن أستجيب أو أن أعرض فلا أستجيب. هنا إن استجبت معنى استجابتي شيء مهم جدا، أستأهل بذلك المثوبة والأجر، لأن استجابتي باختيار مني جاءت. وإن لم أستجب فأنا أستأهل العقاب، لأن ذلك جاء أيضا باختيار مني. لذلك قالوا التكليف يشترط فيه أولا الإعلام، ينبغي أن أتلقى الخبر وأن أعلم أنني مكلف، فإن لم أعلم أنني مكلف غاب التكليف. ثانيا الشرط الثاني أن يملك الإنسان الاختيار، أي القدرة على أن ينفذ أو أن لا ينفذ. فالملجأ ليس مكلفا، الملجأ إلى الخير ليس مكلفا بالخير، وإلى الشر ليس مكلفا أيضا بالخير. أي أنني لكي يقال عني مستجيب لأوامر الله ينبغي أن تكون استجابتي برغبة مني، وينبغي أن أكون قادرا على أن لا أستجيب، ولكني أوثر الاستجابة لأمر الله عز وجل. هنا تظهر قيمة استجابتي ويتبين أنني أستأهل الأجر على ذلك. فأما إن أكرهت على الاستجابة إكراها، هل أستأهل على ذلك الأجر؟ لا أبدا بشكل من الأشكال. نعم الملجأ، نعم الرجل الذي وقع من مكان عال على طفل فقتل هذا الطفل بضغط وقوعه على هذا عليه، لا يعد مكلفا ولا يحاسب يوم القيامة لأنه لم يكن يملك اختيارا. طيب والإنسان أيضا الذي بحركة عشوائية استجاب لأمر من أوامر الله عز وجل، بحركة عشوائية استجاب لأمر من أوامر الله أيضا لا يساب، لأنه يقال له أنت ما قصدت الاستجابة، ما قصدت الاستجابة، جاءت استجابتك هكذا بشكل عشوائي. نعم هذا الأمر الذي نقوله كلام منطقي، التكليف لا تتحقق الاستجابة له إلا في مناخ الحرية. هل من دليل على هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نعم آيات كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى في آية مشهورة معروفة كلكم يسمعها وكثير من الناس يستدلون بها، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين، يعني اسمعوا، لا يتأتى الإكراه في الدين. ولماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. نعم، إلى آخر الآية. طيب، لاحظوا أيها السادة والسيدات أن لا ها هنا لا نافية وليست ناهية، أقولها للإخوة الذين يدرسون العربي، لا نافية. وهل من فرق؟ نعم، يعني لا يمكن أن يتأتى التدين والالتزام بالتدين عن طريق الإكراه، لا يتأتى ذلك عمليا، لا يتأتى. كيف؟ لأنني إذا أشهرت السلاح على زيد من الناس وقلت له إما أن تؤمن بالله أو أن أقتلك، ورفع يديه فقال آمنت، آمنت بالله عز وجل، هل هذا يسمى إيمانا؟ لا أبدا إطلاقا، لأن الإيمان ما هو؟ يقين القلب بحقائق الإيمان، وجود الله، وحدانية الله، التزام بأوامر الله. طيب، أنا إذا حملت هذا الإنسان حملا على الإيمان تحت السلاح الذي أشهرته عليه، ألزمت أعضاءه ولكنني لم أستطع أن ألزم قلبه، فهو عندما يقول نعم نعم لقد آمنت وأسلمت لله سبحانه وتعالى الباري عز وجل، لا يعد هذا إيمانا بشكل من الأشكال. إذن لا يتأتى أن ألوي قلب الإنسان وأوصله إلى الإيمان بالإكراه أبدا، هذا معنى كلام الله، لا إكراه، لا نافية، ليست ناهية. بعض يظنون أنه لا ناهية يعني لا تكره أحدا على الدين، أصلا هو لو أراد أن يكره هل يتأتى ذلك؟ لا، لا يتأتى ذلك. يتوهمون أنه والله أنا أكرهت فلانا أو أكرهت جماعة على الدخول في دين الله عز وجل فدخلوا، يخيلوا إليه ذلك لأنه رآه تحت ضغط دخلوا، لكن ليس ها هنا محل الشاهد، محل الشاهد يوم القيامة، هؤلاء يعدون مؤمنين، هل ارتفاع أيديهم مستسلمين يعد إيمانا بالله عز وجل؟ لا، هذا معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت لا يتأتى منك ذلك، إياك. سنتابع أيها الإخوة هذا الكلام، ولسوف نزيد هذه الحقيقة إيضاحا. ما هي هذه الحقيقة؟ أن التكليف لا ينمو ويترعرع إلا في مناخ الحرية أبدا، يعني الاستجابة لأوامر الله لا تتحقق إلا في مناخ الحرية، فإذا غابت الحرية غاب التكليف معها أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.